هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن مراحل الدعوة إلى الإسلام منذ البعثة وإلى وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث صعب شائك بسبب ما وضعته أيدي المنافقين من تغيير كثير من الصور عن حقيقتها وواقعها، فكانت الأحداث فيها تصاغ كواقع للحقيقة، في حين أن حقيقة الحدث تختلف جذريا عما صوره دعاة السياسة وأرباب المصالح. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنبين بعض هذه الأحداث، تابعونا على بركة الله. بين الأحداث التي تلاعب بها دعاة السياسة وأرباب المصالح سرية الدعوة النبوية خلال السنوات الأولى لانطلاقها، فالصورة التي تناقلتها ألسن الرواة ودونتها أقلام الكتاب هي أن الدعوة إلى الإسلام كانت سرية لمدة 3 سنوات، أو كما يسميها البعض بالدعوة سرا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخفي هذه الدعوة، وإن الذين استجابوا لهذه الدعوة كانوا يستترون ويخفون إسلامهم ويتخذون من شعاب مكة محلا لتعبدهم وملاذا لمتنفسهم الإيماني. ومن جهة أخرى كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اتخذ أحد الدور مقرا لهذه الحركة الجديدة في مكة، وهذا المقر هو دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي من خلاله كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلتقي بالمسلمين ويرى احتياجاتهم ويوجههم. وظل صلى الله عليه وآله وسلم ينتظر أن يكتمل له عدد معين وهو 40 مسلما ليعلن دعوته ويخرج إلى النور. فلما تحقق العدد في هذه المدة من السنين أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الإسلام بعد أن هبط عليه الوحي بقوله تعالى: فاصطع بما تؤمر. فانطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلن عن أمر النبوة ويدعو إلى التوحيد، مبتدئا بعشيرته الأقربين امتثالا لأمر رب العالمين. والنتيجة مستمعين الكرام أننا نجد أنفسنا أمام صورة متكاملة الحلقات أشبه ما تكون بتنظيم حركي سياسي يحمل إيديولوجية معينة على أنه واقع لحقيقة اسمها سرية الدعوة، بينما حقيقة الحدث تختلف جذريا عن الصورة التي رسمتها أيدي مبرمجة حسب أغراض ومصالح مختلفة. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن خلال السنوات الثلاث الأولى من البعثة يسير بشكل سري حسب الإصطلاح الحركي السياسي، ولم يكن هناك مقرا لهذا التنظيم، وإنما يدعى بدار الأرقم بن أبي الأرقم هو من نسج خيال أصحاب المصالح والأغراض التعصبية، وكان القصد منها الحصول على أهداف معينة كإدخال أسماء كثيرة في لائحة الدعوة الأولى إلى الإسلام، أي الدعوة السرية، مما يؤدي إلى فقدان الخصوصية الخاصة لأولئك الثلاثة الذين هم الإمام علي عليه السلام، والسيدة الطاهرة خديجة عليها السلام، ومؤمن قريش أبي طالب عليه السلام، الذين اقتصر عليهم انتقاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة إلى الإيمان به. وكما أن هناك هدف آخر متمثل بإعطاء حصة كبيرة من الأدوار المهمة لبعض الشخصيات التي دخلت إلى الإسلام خلال سرية الدعوة لأجل التعتيم على دور أبي طالب عليه السلام والسيدة خديجة عليها السلام، وكذا الإمام علي عليه السلام، وكذلك لبيان أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير خلال هذه السنوات الثلاث بشكل مضطرب يتملكه الخوف والحذر، يلتمس شعاب مكة وجبالها لكي يتعبد فلا يشعر به أحد من المشركين، بينما يوصف بعض الأشخاص بأنهم لا يخشون أحد، فلذا كانوا يجهرون بإسلامهم ويعلنونه أمام قريش، في حين كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ومعه الإمام علي عليه السلام يتخفيان في شعاب مكة وجبالها، كما يقول الذهبي الذي بين العلة في ذلك بقوله: إن عليا كان يكتم الإسلام فرقا من أبيه. وهو تعليل لا يستساغ ويكشف عن التعصب الأعمى الذي لا يستند إلى حقيقة علمية مستمدة من الأدلة العقلية والنقلية، إذ كيف يعقل أن يحارب أبو طالب عليه السلام ولده في حال إسلامه، وهو الذي وقف بوجه قريش يذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤازره ويسدده ويشد من عزمه. ولعل أخطر هدف من عدم إبراز حقيقة سرية الدعوة هو اتهام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بالشك في نفسه والعياذ بالله، وهذا ما صوره أحد الكتاب المعاصرين في وصفه حال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خلال هذه الفترة، مظهرا للوجه الفقهي في سرية الدعوة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مطمئنا من أنه نبي مرسل، وأنه كان في دائرة الشك، فلذا احتاج إلى 3 سنوات كي يقطع الشك في نفسه ويطمئن ويوقن بأنه نبي، وأن ما يأتيه هو الوحي، كون هذا الأمر من مسؤولياته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو نص قول محمد سعيد البوطي في كتابه فقه السيرة، حيث قال: فأدنى درجة في المسؤولية هي مسؤولية الشخص عن نفسه، ومن أجل إعطاء هذه الدرجة حقها استمرت فترة ابتداء الوحي تلك المدة الطويلة التي رأيناها، أي ريثما يطمئن محمد إلى أنه نبي مرسل وأن ما ينزل عليه إنما هو وحي من الله عز وجل، فيؤمن هو بنفسه أولا ويوطن ذاته لقبول كل ما سيتلقاه من مبادئ ونظم وأحكام. ونحن نسأل هنا أيها المستمعون الأفاضل، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مطمئن من أنه نبي مرسل كما يدعي الكاتب، فكيف له أن يدعو غيره إلى هذا الدين خلال هذه الفترة التي وصفها بقوله الدعوة سرا؟ وكيف سيدعو غيره إلى الإيمان وهو كما يقول يجب أن يؤمن هو بنفسه أولا ويوطن ذاتها لقبول كل ما سيتلقاه؟ وإذا كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يسمع ويرى الوحي خلال مدة طويلة وهو كما تقول غير مطمئن، فالذي آمن ولم يرى ويسمع يكون حسب وصفك أعظم إيمانا من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والعياذ بالله. وكيف يحصل الإيمان والإطمئنان للأجيال التي دخلت الإسلام دون أن ترى نبي الإسلام فضلا عن الملائكة أو الوحي وعليه؟ فليس هناك ما يسمى بالدعوة سرا أو الفترة السرية للدعوة، وإنما هي الفترة الانتقائية، بمعنى أدق أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كان خلال السنين الأولى ينتقي من الناس من يجد فيه الأهلية لتحمل مسؤولية الدعوة والتبليغ، فيدعوه إلى دين الإسلام، فكانوا هم ثلاثة أنفس فقط. أولهم الإمام علي عليه السلام، حيث كان أول من أسلم بدليل ما ورد في كتاب الاستيعاب لابن عبد البر عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أولكم ورودا على الحوض، أولكم إسلاما، علي بن أبي طالب. وأما النفس الثانية فهي السيدة العظيمة الطاهرة خديجة عليها السلام. وأما النفس الثالثة فهو شيخ الأبطح وحامي النبوة وكافل الرسالة أبو طالب عليه السلام. ثم التحق بهم الصحابي المنتجب أبو ذر الغفاري الموصوف بأنه صاحب أصدق ذي لهجة، والظاهر أن التحاقه كان في آخر السنة الثالثة من البعثة. وللحديث بقية في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة،
للمخرج
زكريا الهاتف.